أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ. قال الحواريون لعيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، قال عيسى المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام: خذوا الحق من أهل الباطل. إذا فرد واحد مبطل بين شيئا من الحق فخذوه، لا ترفضوه بأنه خرج من مبطل. أكو مواعظ للشيطان بالنسبة إلى سفراء الله عز وجل وعليهم الصلاة والسلام والمعصوم صلوات الله عليه، نقل هذه المواعظ الشيطانية لنا. وإذا لم تخن الذاكرة فالله عز وجل قال لبعض السفراء: خذ بهذه المواعظ الشيطانية. الشيطان رمز الرجس، النجس، الخبيث، المخبث، لعين، رجيم. أما مع ذلك إذا خرج منه حق فينبغي أن يأخذ به المحق. أما هناك ملاحظة مهمة: الاقتراب من المبطل خطر. إجمالا أدري المبطل عندي حق، أما الاقتراب مني خطر، لازم أكون ملتفت. مو كل واحد يقترب من المبطل على أساس أن المبطل قد يكون له الحق. الشخص يقترب من المبطل اللي عنده ضمان 100% أنه لا يتأثر بباطل المبطل. أما على أي حال، إذا في كتاب في غير كتاب فسمعت حق من المبطل فينبغي علي أن أأخذ به. خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. أهل الحق مو كلهم معصومون، المعصومون قليلون. هسه إذا المحق صدر منه باطل فلازم تلتفت، لا تأخذ بالباطل الذي صدر من المحق ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. دققوا النظر، كونوا نقاد الكلام. النقاد جمع الناقد. الناقد يعني هذا الصراف اللي يشوف العملات فيعرف أية عملة مزيفة أية عملة حقيقة. كونوا نقاد الكلام، رب نفسك فكر حتى تعرف الكلام، تعرف الكلام بذاته أنه حق أم باطل. بعدين عيسى يقول: فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. فكم يعني هواية أكو ضلالة اللي زخرفت زينت بآية من كتاب الله. يعني يجيبون آية يأولوها على طبق الضلالة. الفلاسفة عملهم هذا، العرفاء خصوصا عملهم هذا. غلام أحمد القادياني مؤسس القاديانية بنى دينه على هذا الشيء. يعني المبطل عندما يشوف زين لطريقته أنه يجيب آية أو حديث، فيجيب آية يأولها في صالح طريقته، يجيب حديث يأول في صالح طريقته. فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة. يعني الدرهم من نحاس، أما يسوون عليه فرد غطاء رقيق من فضة، فتعتبر أنت درهم من فضة فتنخدع به. النظر إلى ذلك سواء، يعني تشوف الدرهم الفضي الحقيقي وتشوف الدرهم الفضي المغشوش في نظرك سواء. والبصراء به خبراء، البصراء جمع البصير. أما هذا الخبير عندما يشوف القضية فهذا بعد يعرف يا درهم مغشوش يا درهم حقيقي. مرة أخرى للتأمل، قال عيسى: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام. فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة. النظر إلى ذلك سواء، والبصراء به خبراء. إخواني، هناك ملاحظة أرجوكم أن تلتفتوا إليها بدقة حتى لا يصير التباس. لا شك ولا ريب ولا تردد ولا توقف ولا أي محل الكلام في أن الإسلام هو الدستور الأمثل الأفضل للبشر. والدليل واضح، الله عز وجل اللي خلق البشر خلق الإسلام، فإذن الإسلام مطابق للبشر عينا، مثل البضاعة الأجنبية اللي تجيك من الخارج إلى البلاد الإسلامية، ثلاجة وبيها دستور عمل. هذا اللي اخترع الثلاجة، هذا اللي وضع دستور العمل. فدستور عمل مطابق للثلاجة، ما يصير فرد واحد بطران من كيف يتدخل في أمور الثلاجة ويقول شلون تتعاملون مع الثلاجة. لا، أكو دستور عمل في التعامل مع الثلاجة من قبل مخترع الثلاجة. هذه حقيقة. أما البلاد الإسلامية عندنا واضح بلاد زنديقة ملحدة كافرة، والحكام حكام بلادنا واضح زنادقة ملاحدة كفرة من دون أي استثناء، وبعضهم نواصب وبالتبع أبناء القحبات لا شك. أما في غياب الإسلام، الحاكم الزنديق عدو للإسلام، فهذا شنو خلي يسوي؟ خلي على الأقل ياخذ بالديمقراطية اللي بعد الإسلام حق، والديمقراطية مالت الكفار، الكافر مبطل، أما عنده حق، حق ثانوي في الدرجة الثانية. إذا إسلام ماكو أفضل منه وماكو شيء يساوي، أما إذا أجمع الحكام الزنادقة على محاربة الإسلام فخلي ياخذون بالديمقراطية مع مشاكلها، لأنها حق صدر من مبطل. والشعوبنا الإسلامية إذا متعيش في ظل الإسلام خلي تعيش في ظل الديمقراطية، إذا لم نتعلم من الإسلام خلي نتعلم من إسرائيل، لأن إسرائيل دولة ديمقراطية على غرار الدول الغربية الديمقراطية، يعترف بهذا الذين يعيشون في إسرائيل ولا يخافون. أحدهم في هذه الغرفة اعترف أمامي: إسرائيل ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، حكامنا الزنادقة إذا أعداء للإسلام فما يطبقون الإسلام مو مشكلة، خلي رغما على أنوفهم بذلة وحقارة يتعلمون من إسرائيل الديمقراطية. يا أخي الشيعي من الفلسطينيين اللي يسكنون في داخل إسرائيل لا أسميه، هذا قال لي مرة اشتبهوا بداري فهجموا على داري، وكان في داري كتب في الأعمال الفدائية، في الأعمال المسلحة الفدائية، فشافوا الكتب، فإحنا هواي خفنا، قلنا لهم، قالوا إحنا يهمنا السلاح والمواد المتفجرة، كتب فدائية مو مشكلة، وإن كان الأفضل هالكتب في دارك ما تكون موجودة، أو مو مشكلة. إذا في دارك أكو أسلحة أكو متفجرات فهذه جريمة، هذه جريمة. هسه خلي كتاب في الحركات الفدائية يوجد في طهران وشوف شنو يصير، خلي يوجد في السعودية وشوف شنو يصير، خلي يوجد في مصر وشوف شنو يصير. دقق النظر لا يصير التباس، خذوا الحق من أهل الباطل، اليهودي الصهيوني الإسرائيلي أهل الباطل، أما عنده حق، إذا رفضنا الإسلام فعنده حق، حق الديمقراطية. ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة، النظر إلى ذلك سواء والبصراء به خبراء. حديث شريف آخر: قال عيسى ابن مريم المسيح على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام: يا معشر الحواريين، الحواريون أصحابه الخلص، ما يضركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه. القطران وورد ذكره في النصوص الدينية بمناسبة تفاصيل الجحيم، القطران سائل دهني يستعمل في السراج، ويستعمل في موارد أخرى مفيدة. رائحته كريهة جدا. أما أخوي يصير مني سراج، يعني كان يصير مني سراج في قديم الأيام لأنه زيت السراج، وإهواية يفيد أمراض الماشية. ما يضركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه، السراج المصباح. إذا استفدت من القطران النور فبعد الرائحة كريهة خوان تشعليك. مثال شنو؟ هذا مثال. مورد شنو؟ خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله. في النصوص الدينية أكو تركيز على أنه خذ العلم من عالم عامل، هذا لا شك. أما إذا عالم عامل ما عندك، عندك في إيران مراجع حكوميين كثيرين زنادقة وبعضهم نواصب وبالتبع أبناء القحبة، هذول مو علماء عاملين، أما علماء عندهم علم، مجتهدون لا شك لا شك. خذ العلم من شو تسوي إذا عالم عامل ماكو؟ فخذ العلم من العالم غير العامل، ولكن التفت أن لا يصيبك من زندقته ونصبه، لازم تكون ملتفت. اذا لا مو ممكن تقترب منه انت متصير مثل زنديق ناصب. فهنا بعد يعني يقول انا لله وانا اليه راجعون. مو شرط تتعلم العلم الا اذا تتمكن من كتاب تتعلم العلم او من قناة اخرى. يا معشر الحواريين، ما يضركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه. خذوا العلم ممن عنده، يعني ممن عنده العلم، ولا تنظروا إلى عمله، يعني ولا تفكروا في عمله. قال عيسى ابن مريم المسيح على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. كمقدمة توضيحية قصيرة، عادة المتعلم أجهل من المعلم، طبعا الجهل بالمعنى الثاني الذي يخالف الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. يعني افرض المعلم جاهل بالمعنى الثاني، عادة المتعلم اجهل منه، هذا الشيء. شيء اخر، المتعلم يعاني من ضغوطات التعلم، أما المعلم لا، المادة أمامه واضحة ففرد شيء واضح ليبينه، فماكو ضغط بالنسبة عليه من هذه الناحية، وإنما يكون عنده انشراح الشيء اللي يدريده يبينه. أكو عليه ضغوطات من نواحي أخرى، أما من هالناحية ماكو عليه ضغوطات. أما المتعلم أكو عليه ضغوطات التعلم. فالمتعلم من ناحية أجهل من معلمه، ومن ناحية أكو عليه ضغوطات التعلم. على هالأساس فعادة يتجاسر على المعلم. ومن حق المتعلم إذا ومن حق المعلم إذا المتعلم تجاسر عليه أن يتنرفز، أن يزعل، أم أخو إذا اتنرف الزعل شنو يصير؟ الدروس تتعطل. إذا الدروس تعطلت الناس يبقون جاهلين. فإذا ما يصير. فإذا لازم المعلم يتسلح بالتواضع، بأنواع من التواضع، من التواضع الشديد، حتى هذا المتعلم ما ينهزم، لأن المتعلم تحت ضغوطات من ناحيتين. بعد هذه المقدمة تفكروا في قول عيسى: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا رسول الله. فقام فغسل أقدامه. تدرون في ذلك الزمان الحذاء، أجلكم الله، ما كان متداول كما في العصر حاضر. من ناحية أخرى، حتى إذا الشخص كان محتذي، الطرقات كلها ترابية مو مبلطة. فإذا الشخص عندما يجي عندك فأقدامه متربة، أقدامه متربة، هم إزعاج إليه هم إزعاج للآخرين. فكان عندهم هذا الشيء وارد، أنه الزائر يغسل أقدامه، أو المضيف يغسل أقدامه، أو من يأمره المضيف يغسل أقدامه. فهذول الحواريون تلامذة عيسى، فهذول جايين من الخارج، فإذا أقدامهم متربة. فعيسى قام فغسل أقدامه. ليش؟ قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم. فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. إحنا كنا نغسل أقدامنا، أو إحنا كنا فرد واحد من عندنا يغسل أقدام الآخرين. فقال عيسى: إن أحق الناس بالخدمة العالم. العالم لازم يخدم. ليش؟ إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. وإلا الناس ينهزمون. هذا اللي يجي للحسينية حتما المستقبلين خلوا يقولوا لخادم: أخونا العزيز شرفتنا، مو شرفت الحسينية، لا، شرفتنا، أهلا وسهلا بيك. لأن هذا أقل شيء يتنرفز يروح. ثم قال عيسى: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر. الحكمة العلم الإلهي. إذا تريد الحكمة تكون معمورة، مجالس الحكمة تكون عامرة، فالمعلم لازم يتواضع، ما يصير يتكبر، حتى ما يصير يكون عادي. وكذلك في السهل، دقق النظر، ينبت الزارع لا في الجبل، لا في الجبل. مرة أخرى للتأمل. قال عيسى: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم. فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم. إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر. وكذلك في السهل ينبت الزارع لا في الجبل. قال عيسى بن مريم المسيح على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام: عفوا، قال الحواريون لعيسى ابن مريم: يا معلم الخير، أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. الله قادر، قدير، مقتدر، فإذا يغضب فبعد ماكو شيء يقف أمام غضب. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ يتقى يعني يحذر. شنو نخليه كمانع أمام غضب الله حتى لا يصل إلينا؟ قال: بأن لا تغضبوا واحدة بواحدة. ما تريد الله يغضب عليك، أنت لا تغضب على الناس. قالوا: وما بدء الغضب؟ أسباب، علل الغضب شنو حتى نقضي على الغضب بالقضاء على أسبابه؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس. التجبر أشد من الكبر، أنت تعتبر نفسك شيء. محقرة الناس يعني تحقير الناس، أنت تعتبر نفسك شيء وتعتبر الآخر حقير، فبتكبرك تغضب على الحقير. فلازم ما يكون عندك تجبر، ما يكون عندك تكبر، وما تعتبر الناس حقراء، تعتبر الناس محترمين. إذا هالشكل صار فما تغضب. مو أنه تقول لزوجتك جيبي لي ماي وشوية تتأخر لعذر أو بدون عذر تغضب عليها، لأن أنت متكبر متجبر وتحسب زوجتك هايشة. لا، أنت انزل عن تجبرك وتكبرك، صير إنسان عادي، بل صير إنسان متواضع، ويعتبر الزوجة إنسانة مسلمة مؤمنة، ربما تقية ربما ورعة، فبعد ما يصير عندك غضب. أصلا الغضب بعد ما يجيك، ما يجي إلى فكرك. مرة أخرى للتأمل، قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلم الخير، أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال: أشد الأشياء غضب الله. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبوا. قالوا: وما بادئ الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس. قال عيسى بن مريم: المسيح على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام: من كثر همه سقم بدنه. أكو علاقة قوية بين الجسم والروح، وكتبت في هذا الموضوع مقالات مطولة. يعني جسمك يأثر على روحك، روحك تأثر على جسمك. فإذا همومك ازدادت أسقام بدنك تزداد. فإذا فكر أن تقلل همومك، مو إذا فرد واحد عطس يصير عندك هم أنه هذا في مجلس أهل البيت صلوات الله عليهم ليش عطس. لا، فكر قلل همومك حتى تقلل أسقام جسمك. من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. من أي شيء سلبي ولو سلبي وهمي لا يسوء خلقك، لأن سوء الخلق يعذبك أول شيء كأول فرد، بعدين يأثر في الطرف المقابل. ومن كثر كلامه كثر سقطه. السقط يعني الخطأ. انت شوف الشجرة المثمرة ثمارها كثيرة، أما مو كل ثمارها جيدة. الكثير ما يصير كل جيد، الكثير ما يصير كل جيد. في الآونة الأخيرة، ما أدري ربما في السابقة مش شكل أكو، في الآونة الأخيرة في الأشهر الأخيرة ينشرون أخبار عن سحب شركات صناعة السيارات في اليابان لعشرات الآلاف أو لمئات الآلاف من سياراتها المصدرة إلى العالم. ليش؟ لاكتشاف أخطاء فيها. سيارات كثيرة، فإذا الأخطاء كثيرة. هسه في السيارة يحدث خطأ، هذا يكون خسارة مادية، أما في الكلام يحدث خطأ فهذه خسارة معنوية. ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه رونقه. ومن لاح الرجال، الملاحات المنازعة، ذهبت مروءته، الرجول مالته تروح. طبعا الملاحات في الأمور الدينية واجبة، لازمة، ضرورية. رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة في 10 سنوات فقط صارت عنده أكثر من 80 غزوة، غزوة قمة الملاحات، قمة الملاحات. فرق، فرق بين الشيء المنفي والشيء المطلوب. ومن لاح الرجال ذهبت مروءته، مرة أخرى للتأمل، من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه، ومن لاح الرجال ذهبت مروءته. دققوا النظر، هنا أكو ملاحظة مهمة. اجتناب الكذب صعب، والله يدري هذا الشيء، والسفراء يدرون هذا الشيء. لهذا العقاب ذهاب البهاء مو على الكذب، ذهاب البهاء على كثرة الكذب. هذا المؤمن يريد ما يكذب، أما يكذب. فالله رحيم بعباده، مو في الكذبة الأولى الله يقضي على بهائه، لا، إذا كثر كذبه. ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه، ومن لاح الرجال ذهبت مروءته. دقق النظر، هنا حسب الظاهر القضية تتم حتى بالفرد الواحد، ما يقول ومن اعتاد على الملاحات، ومن لاح الرجال، بس تنازع الرجال المروءة تروح. ليش؟ لأن في المنازعة الأولى ربما يصدر منك كذب، ربما يصدر منك اتهام، ربما يصدر منك بهتان، ربما يصدر منك غيبة، ربما يصدر منك نميمة، ربما يصدر منك محرمات كثيرة. فالملاحات الأولى تذهب بمروءتك، ربما المعنى يكون هكذا، والله أعلم. قال عيسى بن مريم المسيح على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام: طوبى لمن كان صمته فكرا. يا أخي، الصمت مقبول إسلاميا، ولكن صمت اللي في داخلك تفكر، مو أنه صمت ظاهري وباطني. في الظاهر خليك ساكت، أما في الباطن خليك مفكر. أكو فريد مثل: ف في النصوص الدينية الشريفة، لأن أكو حكم إسلامي، وهو أنه في صلاة الجماعة إذا المأموم لا يسمع قراءة الإمام لأي سبب من الأسباب، فمستحب للمأموم أن يقرأ الحمد. فأكو حديث شريف يجيب الدليل لهذا المستحب أو الحكمة لهذا المستحب. فشنو يقول الإمام صلوات الله عليه؟ يقول: لا أحب أن أقف كما يقف الحمار. الحمار ساكت إلا عند النهيق، الحمار ساكت بس في باطن مفكر له، عندما تشوف وجهه كأنه أينشتاين دا يفكر في النسبية العامة والنسبية الخاصة. أما روح على علماء الحيوان ربما يقولون هذا المسكين ما يعرف التفكر بس يعرف الصمت، يعني من حيث المجتمع ما يأذي مثل هذا المكثار المهذار، ما يأذي الآخرين، عندي صمت ظاهري أما ما عندي فكر باطني. شوفوا: طوبى لمن كان صمته فكرة ونظره عبرة. إذا ما أكو خطأ في الرواية من حيث الاستنساخ أو من حيث المطبع، يعني ونظره عبرة. الكثيرون يتفرجون، أصلا السياحة يعني التفرج، أما هذا اللي يتفرج هل يعتبر؟ لا. فتفرج في نفس الوقت، خلي التفرج يكون مليء بالعبرة، ونظره عبرة، ووسعه بيته. إخواني دققوا النظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد يتمكن يعرف حقيقته، يتمكن يعرف واقعه الداخلي. شوف إذا أنت تخرج من دارك تأذي الناس أو تنفع الناس، هذا أولا. وشوف خروجك من دارك نافع لنفسك أو ضرر لنفسك. إذا شفت خروجك من دارك نافع لغيرك ونافع لنفسك، أصلا لا تعيش في الدار، عيش في الخارج، في الشوارع، في الأسواق، في الأزقة، في الباصات، في الأندرغراوند، في الدور، في أي مكان. أما إذا شفت لا، خروجك من الدار ضرر لغيرك ولنفسك، فخلي تبقى في الدار. فلازم نعرف الأحاديث الشريفة، كل جملة دا تشير إلى أي معنى، لا يصير خلط، لا يصير التباس. ووسعه بيته، طوبى لإنسان اللي بيته يسعه، يعني لا يشعر بالضيق من داره فيخرج إلى الخارج. هذا وين؟ في الحالة اللي عندما تخرج من دارك فتضر الآخرين وتنظر من الآخرين. وبكى على خطيئته، طوبى له الشكل الإنسان، وسلم الناس من يده ولسانه. طوبى لمن كان صمته فكرة ونظره عبرة ووسعه بيته وبكى على خطيئته وسلم الناس من يده ولسانه. صنع عيسى بن مريم المسيح على نبينا وآله عليهما الصلاة والسلام للحواريين طعاما، فلما أكلوا وضأهم، مو من الوضوء الشرعي وإنما من التطهير، من التنظيف، غسل أيديهم بنفسه هو، قالوا يا روح الله نحن أولى أن نفعله منك، نحن أولى منك أن نفعله، خلي فريد واحد من عدنه يوضي الآخرين. قال إنما فعلت هذا لتفعلوه بمن تعلمون. بدون تواضع المعلم للمتعلم يصير شيء. صنع عيسى للحواريين طعاما فلما أكلوا وضأهم بنفسه. قالوا يا روح الله نحن أولى أن نفعله منك. قال إنما فعلت هذا لتفعلوه بمن تعلمون. قيل لعيسى ابن مريم المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من أدبك؟ كان مؤدب، شيء طبيعي، المؤمن العادي إذا يكون مؤمن فمؤدب. قال ما أدبني أحد، رأيت قبح الجهل فجانبته. شفت الناس اللي ما عندهم أدب، فشفت المناظر قبيحة، فما ردت أنا تكون علي مناظر قبيحة. وأكو مثل في الفارسي، از که ادب را آموختی؟ فکان جواب از بی ادبان. ممن تعلمت الادب؟ فالجواب تعلمت الادب من عديم الادب. قيل لعيسى من ادبك؟ قال ما ادبني احد، رايت قبح الجهل فجانبته. اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كليم الله عز وجل أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين. شوف الزمان من هذا الكلام العيسوي إلى الآن اشقد. مع ذلك المؤمنون والمؤمنات، ما أقول كلهم، ما أقول أغلبهم، ما عندي إحصاء، الكثير منهم لم يتعلموا هذا الشيء. يعني كل كلمة وياها يمين. قالوا يا روح الله زدنا. فقال إن موسى نبي الله أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا. فكر الحرام ليكون عندك، الزنا كمثال. ليش؟ دققوا النظر في الدليل، دليل واضح يفهمه الكل. فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق. أوقد أي أشعل النار، مزوق أي مجمل. فأفسد التزاويق الدخان. الدخان يفسد التزاويق وإن لم يحترق البيت. هو عند منقل في الشتاء فيشعل سعف النخيل في المنقل، فالنار لا تلوح السقف والجدران وما أشبه حتى تحرق، وإنما النار نار السعف به دخان كثير، فالدخان يفسد التزاويق. الفكر في الحرام عم الشكل يفسد تقواك، يفسد آخرتك. بعبارة أخرى، على الأقل ما يخلي الدرجات في الجنة ترتفع. اجتمع الحواريون إلى عيسى فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم إن موسى كليم الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين. قالوا يا روح الله زدنا. فقال إن موسى نبي الله أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد تزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت. حديث شريف آخر كالصاعقة على المؤمنين والمؤمنات المنافقين والمنافقات، إن شاء الله مو منافقين ولا منافقات. قال عيسى بن مريم المسيح على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام: تحببوا إلى الله عز وجل ببغض أهل المعاصي. تريد الله يحبك فأبغض أهل المعاصي. بعد: وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم. تريد تتقرب إلى الله، الله يسمح لك بالتقرب، فابتعد عن أهل المعاصي. والتمسوا رضاه بسخطهم. التمسوا أي اطلبوا، اطلبوا رضا الله بسخط أهل المعاصي. بس دير بالك هنا أكو ملاحظة كلش مهمة. أهل المعاصي يعني هذه اللي يحلق لحيتها، مو يعني صدام ولا الخميني ولا الخامني ولا الملك السعودي ولا حسني مبارك ولا بن لادن ولا الظواهري. بن لادن عند اللحية محترمة، الظواهري هم عند اللحية محترمة. هذا اللي يحلق لحيته هذا أهل المعاصي، أما هذولاك مو أهل المعاصي. مرة أخرى للتأمل، قال عيسى: يا معشر الحواريين، تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضاه بسخطهم. قال عيسى بن مريم المسيح على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام: اشتدت مؤونة الدنيا. مؤونة يعني زحمة، إهنة صعوبة مشقة. اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة. تريد تحصل جنة صعب، لازم تصلي صلاة الليل صعب، لازم تتلو القرآن الكريم صعب، تريد تحصل باونات هم صعب. يعني شنو؟ يعني العمل الأخروي والدنيوي كلاهما صعبان. إهنا ما دام أنت في الدنيا لازم تتعب. أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها من الدنيا إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. تريد تسوي لك سوبر ماركت، تشوف المنطقة أكو أكثر من سوبر ماركت، وهذني مال منه؟ مال يهودي، مال نصراني، مال علماني، مال هندوسي. وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليها. على مؤونة الآخرة تريد تتلو القرآن الكريم اتلو، بس بقية أهل البيت ليتفرجون على أغاني الفضائيات. تريد تصلي بالليل صلي، ولكن بقية أهل البيت هذول دا يشخرون. ماكو معونة، بنفسك لازم تسوي. اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة. أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليها. دقق النظر، هنا ملاحظة قوية. إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. ليش فاجرا؟ هو كان يقول إلا وجدت إنسانا. الفاجر ما يعرف الواجب والمحرم، فعندما يفتح محل يجيب بي كل شيء. المؤمن يعرف الواجب والمحرم، عندما يفتح المحل ما يجيب أشياء، فإذا ما يجيب أشياء فالمشتري ما يجي. المشتري هم يريد يشتري خبز، هم يريد يشتري خمر، مو شكل؟ فيجي على محلك يشوف خبزك وبس خمر ماكو، فليش يتعب نفسه يروح على محل اللي هم أكو خبز هم أكو خمر؟ فيعني يريد يقول المؤمن ترى وضعه كلش صعب، بس لازم يتحمل لأن امتحان إلهي. اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخر، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليها. طبعا هنا أنا أكو ملاحظة، الدنيا دار تعب، أمير المؤمنين كان يتعب، أبو بكر هم كان يتعب لا شك. تريد تحصل فاونات بيتعب، الكافر يتعب، المؤمن هم يتعب، ولكن المؤمن تعب أكثر، المؤمن تعب أكثر. هذه ملاحظة مهمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.